بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر: ثم رواه إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا في التعليق على نزهة النظر للحافظ أحمد بن حجر عليه رحمة الله، وانتهى بنا الكلام إلى هذا الموضع وهو الكلام في المتفق والمفترق، وهذا النوع من علوم الإسناد، من علوم الإسناد لا تعلق له بالمتن إلا إذا ذكرت بعض الأسماء التي قد يشتبه في أنها هي المقصودة. قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، يعني الأب وإن على، وهم الأجداد وأجداد الأب وهكذا، بأن يكون اسمه عبد الله ابن كثير مثلا القرش المكي القرشي، وعبد الله ابن كثير المطلبي، كما وقع في البخاري واختلف فيه اختلافا كثيرا بين الشراح من هو عبد الله ابن كثير هذا، هل هو المطلبي أو هو القرشي القارئ، ومن قال بأنه القارئ قال لم يقع في البخاري إلا في هذا الموضع ليس له رواية، وهذا ظاهر ترجيح الحافظ ابن حجر تبعا للقابسي، ووهم بعضهم القابسي في جزمه بأنه عبد الله بن كثير القارئ قارئ مكة، وهذا يقع في طبقات الرواة، فيكون اسم الشخص واسم أبيه واسم جده نفس الاسم، وقد يصل إلى النسبة، وقد يصل الأمر إلى اللقب، فيقع الاختلال في مثل هذه الأسماء وهذه الذوات. لكن الحافظ رحمه الله تعالى هنا قال فصاعدا واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، بمعنى أنه يأتي ستة عشرة كلهم بنفس الاسم، مثل ما ذكر الخطيب مثلا وبدأ بهذا الخليل بن أحمد، ذكر اثنين، خليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه والخليل بن أحمد الأنصاري أو الشافعي، ثم جاء علماء المصطلح فكل يزيد إلى أن أوصلوهم إلى عشرة، وهذا وهم فاحش وقع فيه حتى بعض أئمة المصطلح من المصنفين في الكتب الكبار، لأنه فاتهم قيد ذكره الخطيب وذكره كثير ممن صنف في المصطلح، وهذا القيد أيضا فات الحافظ ابن حجر في هذه النزهة، وهو في طبقة واحدة، بمعنى أن يكون هذا الاتفاق وهذا الافتراق في طبقة واحدة. ولهذا وهم شيخنا مقبل رحمه الله السيوطي في تدريب الراوي في جملة أسماء ذكرها من جنس المتفق والمفترق وبينهم ربما قرون، فيكون أحدهما تابعي والآخر بعيد عنه، كما ذكر في أبي عمران الجوني، أبو عمران الجوني اثنان، أحدهما تابعي والآخر متأخر عنه، فلا يدخل هذا في المتفق والمفترق، وإنما لا بد من تقارب الطبقة، لأنهم إنما يميزون المتفق والمفترق لأجل الالتباس الذي يقع في الراوي، وخصوصا كما مر معنا في المهمل إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، مثل عبد الكريم الجزري وعبد الكريم نأبي المخارق. فعبد الكريم الجزري ثقة، وعبد الكريم نأبي المخارق ضعيف الذي يروي عنه مالك. عبد الكريم الجزري من رواة مسلم، وهذا يقع في طائفة من الرواة على كل حال. وهذا النوع يسمى من المشترك اللفظي الذي يتكلم فيه الوصوليون، إلا أنهم يريدون المعنوي. قال: وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، أبو بكر عبد الله، هذا الصديق رضي الله عنه، ويأتي آخر أبو بكر عبد الله، وهكذا. فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. ثم نبه الحافظ إلى فائدة معرفته فقال: وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، أن يظن الشخصان شخصا واحدا. وهذا كما قلنا يقع ويكثر اللبس في التقارب في الطبقة، الرواية عن الشيوخ مثلما مر معنا أكثر من مرة في مناسبات عدة. وقال بعد ذلك الحافظ: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه كثيرا، وهو كتاب المتفق والمفترق. وهذا الكتاب مطبوع، طبع وحقق رسالة علمية جامعية دكتورة، حققه محمد الصادق أيدان في جامعة أم القرى، وطبع. وهذا أيضا إذا تجوزنا فيما ذكره بعض علماء المصطلح في الاختلاف والتباين في الأسماء التي تكون فيها النسبة، فإنه يقع عند كثيرين من طلاب العلم هذا، فينسب قولا لقائل وإن لم يكن هذا في باب الرواية، يكون قد اشترك في اللقب أو في النسبة. مثل يقول: قال الشاطبي، والقائل الشاطبي إمام القراء، أو الشاطبي صاحب الاعتصام، أو قال ابن رشد، هل ابن رشد الحفيد الفيلسوف، أو ابن رشد الجد الذي لم يدخل في الفلسفة، وهكذا القرطبي، هل هو المفسر أو جارح مسلم. فتقع مثل هذه، يقع مثل هذا اللبس. ومما وقع لي وقد نبهت عليه في بعض الدروس التي كانت عبر الشبكة، والسبب فيه قدم الحفظ، الأبيات التي قال فيها الحميدي الأندلسي، قال: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فوهمت في بعض الدروس التي ألقيت عبر الشبكة على أن الحميدي هذا هو عبد الله القرشي الزبيري شيخ البخاري وتلميذ الشافعي، وهذا الحفظ خوان. ورأيت كتابا للسخاوي في ختم البخاري حققه أحدهم وله تحقيقان، فقال في مقدمة ترجمته للبخاري، لكن هذا يكتب وعنده التواريخ، إنما فقط هذا حصل لي في نسبة الأبيات، فقال هذا المعلق، قال: وقد قال بعضهم إن البخاري كان شافعيا، وأنه تأثر بشيخه الحميدي الذي هو تلميذ الشافعي. فعلق المعلق باحث، علق المعلق فترجم للحميدي الأندلسي الذي هو من المئة الرابعة صاحب الجمع بين الصحيحين. أين هذا والبخاري والشافعي رحم الله الجميع؟ طيب، وزدت عليه كثيرا، يعني كتاب المتفق والمفترق. نعم.
قال: وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا،
كما مر معنا في المهمل في أحمد. قد يظن، ها المهمل ايش يظن؟ شوفوا الكتاب تفهم العبارة. لاحظ، قال: وهذا عكس ما تقدم من نوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى من أن يظن الواحد اثنين. المهمل يظن الواحد اثنين، بينما هو واحد. يعني الإمام البخاري يقول: حدثنا أحمد، احتمال أن يكون أحمد بن حنبل، احتمال أن يكون أحمد بن صالح المصري، احتمال كلهم لقيهم، لكن هو بين هذه الاحتمالات ليس إلا واحدة لا يتعدى. جيد. وهذا خشي منه أن يظن الاثنان واحدة، مثل ما قلنا في أكثر من راوي فيأتي فيقول هو فلان ويكون غير هذا، أو بالأصح يأتي ويذكر أنه فلان وفلان وأن هذا على هذا المعنى، بينما الشخص هذا في المتفق والمفترق إنما هو واحد ولا اثنين؟ اثنين وقد يزيد إلى ستة وقد يزيد إلى عشرة. نعم.
يدخل في المكنة بكنيتين مثلا؟
لا لا يدخل في إذا كان يتفق مع أحدهم في نفس الكنية، فالتي لأن بعض الصحابة حكي في بعضهم ستة أقوال في كنيته. نعم.
قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو الشكل أو المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده.
هذا النوع الثاني المؤتلف والمختلف، ما ضابطه؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا. اتفقت الأسماء في الخط ولكن اختلفت في النطق، وهذا النطق لا يعرف من الخط إلا إذا ضبط كما سينبه عليه الحافظ بالحروف، وإلا فإن مجرد قراءته على الرسم وخصوصا عند المتقدمين الذين كانوا لا يشكلون ما يكتبون، والتشكيل أيضا المعاصر لا يفرح به لأنه يقع فيه السهو والغلط، فإن هذا إنما يؤخذ من جهة السماع، من جهة السماع. الشكل نفس الحروف نفس الترتيب، لكن يختلف إما في التضعيف وإما في التخفيف، في التشديد يعني، أو أن يكون الحرف مخففا، مثل سلام وسلام. ولهذا قال بعض العلماء كل سلام فهو مشدد إلا خمسة، يعني في المشهورين في الرواة، أما خلق الله عز وجل يعني هم كثير، كل سلام فهو مشدد إلا خمسة. والد عبد الله بن سلام الصحابي أبو يوسف رضي الله عنه، وسلام بن محمد بن ناهض، ومحمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، وذكروا أيضا جد محمد بن عبد الوهاب المعتزلي الجبائي، وسلام بن مشكم، وبعضهم يذكر غير هؤلاء. وهذا من القواعد التي يعرف فيها المؤتلف والمختلف، وهو الحصر أو التنصيص، أو أنه لا يوجد في الرواة إلا هذا، مثل ما ذكروا في زر بن حبيش، قالوا ما في راوي إلا زر بن حبيش، هذا ما في، فهو لا ينطق إلا بهذين الحرفين، الأول معجم والثاني مهمل، فلا تنطق فرز. طيب، ومثلها يعني مثل هذا يقع في مثل إيش؟ في مثل عايش وعابس، ما كانوا يضعون النقاط، عايش بنقطتين وعابس بنقطة واحدة، والحرف الأخير في الأول معجم وفي الثاني أي مهمل. طيب، وقالوا والضابط فيه أن عايش مدني وعابس كوفي، ومثله أيضا عنسي وعبسي وهما كوفيان، العنسي والعبسي نقطة فوق نقطة تحت، يقع في المؤتلف والمختلف. حزام وحرام، وقالوا هذا في الأنصار، هذه معجمة وهذه مهملة. وهنا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فائدة معرفة هذا النوع من العلم، فقال ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، وهذا ذكره ورواه عنه العسكري في كتاب التصحيف تصحيف المحدثين. وقد قيل إن أكثر غلط شعبة ووهم شعبة في الأسماء، قالوا هذا. قال ابن الصلاح، وإنما حرصت على ذكر كلام الصلاح لما فيه من الفائدة، قال ابن الصلاح هذا من جلي هذا من جليل من لم هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا وهو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا هكذا قال ابن الصلاح فتقرأ فتقرأ الاسم خطأ ثم علل الحافظ ابن حجر وهذا ما ذكره غيره كالعز بن عبد السلام في الإيجاز وغيره من علماء اللغة لماذا يقع أكثر الوهم في نطق الأسماء لأنها سماعية لا تنضبط بقواعد النحو ولهذا قال ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس النحوي لا يدخل القياس النحوي إنما النحو قياس تبع ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده ولهذا مثلا عندما يقول ابن لهيعة وبعضهم يقول ابن ايش لهيعة تمام فينظر في مثل هذه الأمور فإنها من مهمات هذا الفن كما ذكر الحافظ وكما ذكر قبله ابن الصلاح نعم وقد صنف
فيها أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له ثم أفرده بالتأليف عبد الغني ابن سعيد فجمع فيه كتابين
هو الآن سيذكر لنا لأهمية هذا العلم سيذكر لنا جملة من الكتب لم يفعلها في غير هذا النوع من الأنواع نعم
قال ثم أفرده بالتأليف عبد الغني ابن سعيد فجمع فيه كتابين كتاب أنا عندي كتاب مثلا
كتاب مشتبه الأسماء
كتاب مشتبه الأسماء وكتاب في مشتبه النسبة
وكتاب في مشتبه النسبة نعم
وكتاب في مشتبه النسبة وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا ثم جمع الخطيب ذيلا
على هذا الكتاب يعني.
ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال واستدرك عليه في كتاب واستدرك عليهم في كتاب آخر
جمع يعني على من تقدمه نعم
جمع فيه أوهامهم وبينها وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك وهو عمدة كل محدث بعده
هذا الكتاب كتاب الماكولة الإكمال عمدة كل محدث بعده فمن صنف في علم الرجال فإنه متكئ على كتاب ابن ماكولة مع أن ابن الصلاح يقول على إعواز فيه هكذا قال في علومه في علوم الحديث وأما ابن كثير قال وللبلقيني الذي يلقب بشيخ الإسلام فيه فوائد كثيرة البلقيني نعم
قال وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين
هذا من الأشياء التي تزيل
الإشكال
الإشكال تزيل المؤتلف والمختلف إذا قالوا بفتح السين ولهذا سينتقدون على الذهبي كتابا بسبب أنه إيش شكل بمثل التشكيل المعاصر عندنا بالفتحة والضمة ولم يشكل بالحروف وكانوا يعيبون على العالم أن يشكل كتابه بغير الحروف بفتح أوله وضم ثانيه وإسكان آخره وما أشبه ذلك نعم
قال ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف وكذلك أبو حامد ابن الصابوني وجمع الذهبي بذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم
نعم
فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب
أنت لماذا وضعت الكتاب؟ في مثل هذه المشتبهات المؤتلف والمختلف في الأسماء التي لا تعرف كيف تنطقها فكان المفترض في مثل هذا أن تضبطه بالحروف خصوصا في تلك الأعصار وليته يستمر في بعض الأشياء ولهذا نقول الكتب إما أن تترك بلا تشكيل أو تشكل على طريقة الحروف وتقرأ على الشيوخ لكن لقلة الشيوخ وقلة من يقرأ عليه وربما أيضا يكون من يقرأ عليه ليس له عناية بهذا الفن مثلما سمعت أحدهم أسمعوني له مقطعا فقال وأول من جلب الأصنام إلى 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 جدة ها إيش اسمه هو قال هكذا عمر بن لحي الخزاعي يعني الحمد لله أضراسه ما لحي يعني ما تنبوك مثل هذه الأمور. يعني الأسماء يحاول طالب العلم يحاول ما حد كامل يقع لنا في مثل هذه الأشياء، وربما نحن لا نعلمها أنها وقعت تمام، لكن أحيانا قد يكون بسبب بعد البلد، وأحيانا قد تسمعه أنت خطأ ممن سمعته منه. على كل حال هذا باب كما قال المصلح وكما قام المديني وكما قال أيضا وقع لشعبة ما يسأل منه أحد، لكن يتحاشى قدر الاستطاعة. نعم وكذلك وجمع تمام انتهينا
منه. وقد يسر الله.
نعم وقد يسر الله.
وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته
أيضا يعني ما سلم الذهبي وكتابه هذا من غير الحافظ ابن حجر، فقد قال تلميذه السخاوي في الفتح فتح المغيث قال لكنه أجحف في الاختصار بحيث لم يستوعب غالبا أحد الاسمين أو ما أشبه ذلك، بل يذكر من كل منهما جماعة ثم يقول وغيرهم، فيصير ما يقع له راو ممن لم يذكر في حيرة لأنه لا يدري بأي القسمين يلتحق به. نعم.
قال وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك.
ولا زال العلماء ممن جاء بعد الحافظ يثنون على هذا الكتاب ويقدمونه على غيره في هذا الباب. نعم.
قال
انتهى من المؤتلف والمختلف. نعم.
وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا مع اختلافهما مع ائتلافهما خطا كمحمد بن عقيل فتح العين ومحمد بن عقيل.
لما الفائدة هذه نسخة الضلالة؟ في أحد عنده غير نسخة هذه؟
موجودة تحنش كانت في الأصل اختلافهما ثم صوبها النسخ في الحاشية.
صوبها؟
النسخ في الحاشية.
طيب يعني ايش يقصد ان هذه العبارة يصوب؟ قال وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت في الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا.
عندي
شيء مع ائتلافهما.
انا عندي
مع ائتلافهما،
لكن كانت
الحاشيه
الاصل هنا
صار تمام نفس الذي عند زياد. ما ائتلافهما مع اختلافهما. نعم خطا.
قال خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها. الاول نيسابوري والثاني فريابي.
هكذا يعني مثل هذا يعني ياتيك بشيء من ما يتعلق بالمشتبه. نعم.
وهما مشهوران وطبقتهما متقاربه.
فهذا الشروط هذه في المؤتلف والمختلف والمشتبه هذا لابد ان يكون في الطبقه في تساوٍ او في تقارب. نعم.
او بالعكس كان تختلف الأسماء نطقاً وتأتلف خطاً، وتتفق الآباء خطاً ونطقاً كشريح بن النعمان وشريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة.
ما سنعلم هنا واضح الأمور هذه. نعم.
وهو تابعي يروي عن علي رضي الله تعالى عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، وهو النوع الذي يقال له المتشابه.
وقد أحسن الحافظ في هذا الموضع وليته فعله في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف بسياق الأمثال. نعم.
وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل عليه أيضا
بما قال العراقي وهو من أحسن كتبه. هذا كتاب إيش؟ كتاب تلخيص المتشابه. قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة له وهو من أحسن كتبه. نعم.
ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة.
وكتب الخطيب أكبر كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول حيثما وجدت كتابا للخطيب فخذه ولما قرأت النزهة هذا الكتاب المبارك العظيم على شيخنا النجم رحمه الله كان كلما نمر على مثل هذه الأشياء يسأل هل طبع هذا الكتاب؟ ما رأينا هذا الكتاب؟ لأنهم لاحظوا أن الحافظ ابن حجر يذكر أكثر من مرة صنف فيه الخطيب، ضيّل عليه الخطيب، كما مر معنا في أول الكتاب أن ابن نقطة ماذا قال؟ الناس عيالاً على الخطيب في هذا الفن. ما زال العلماء يعلون بكتب الخطيب. نعم.
قال ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها
أن يعني يتركب منه ومما قبله من النوعين وهما المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. يعني إذا أردنا كما يقول بعض علماء المصطلح المشتبه وفي بعضها المتشابه، هذا مركب من النوعين، مركب من النوعين اللي هو إيش؟ المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. ثم هذه الثلاثة الأنواع التي تركب منها كلها داخل تحتها أنواع، سينبه الحافظ رحمه الله على جملة منها. نعم.
قال منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما وهو على قسمين.
وهو على قسمين، هذا المعنى نفسه.
إما بأن يكون الاختلاف في التغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض.
فمن أمثلته؟
فمن أمثلته الأول محمد بن سنان.
فمن أمثلة الأول
محمد بن سنان بكسر المهملة والنونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي فتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار فتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم أهل اليماني شيخ عمر بن يونس
عندي اليماني هنا،
ومنها محمد بن حنين بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية تابعي يروي عن ابن عباس وغيره ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا، ومن ذلك معرف ابن واصل كوفي مشهور، ومطرف ابن واصل بن الطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن حسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون،
وأحيد بن الحسين
مثله لكن بدل الميم يا تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسر شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة
حفص
والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني
يا أخوة كيف كانوا يتعبون كل هذا التعب؟ نحن اليوم الواحد منا ما يكتب صفحة هكذا رسم بس، فيكتب الاسم ثم يضبطه بالحروف حفص حاء وفاء وصاد.
ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان اسم جده عبد ربه،
عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا صاحب الأذان، ولهذا يقولون هكذا صاحب الأذان. نعم.
وراوي حديث الوضوء وهو جد واسم جده عاصم، وهما أنصاريان. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب.
يعني عندنا عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، فالثاني صاحب الأذان والأول صاحب الوضوء. نعم.
عبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، والقاري له ذكر في حديث عائشة وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر.
فيه نظر علق تلميذه الكمال بن أبي الشريف بما يدل على أن القائل الذهبي قال وجه النظر أن الخطمي لم تتحقق طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الذهبي إنه شهد الحديبية وله 17 سنة ولم يرده ملازمة طويلة، والقاري ثبت كمال صحبته فإنه سمعه يقرأ فقال لقد أذكرني بقراءة آية كذا وكذا في قصة الله. نعم.
قال ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله تعالى عنه،
وهو علة حديث كان لي مدخلان على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه في التقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك. كان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله.
قالوا إن البخاري وقع له وهم يسمونه بالمختلف أو المشتبه المقلوب. تعرفون أحد الرواه اسمه ليث بن أبي سليم، وقع البخاري سليم بن ليث أو شيء من هذا، كان ذكره شيخنا المقبل رحمه الله ونسيت هنا.
قال: ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول.
نعم، عندنا فيما قيدنا من قواعد شيخنا المقبل رحمه الله الشيء الكثير، والذهبي رحمه الله له عناية في يعني يسيرة في آخر الموقظة، آخر فصل في الموقظة، ذكر الأسماء النادرة التي لا تشكل الأسماء. يعني مثلا الأصل أحمد، واحد من الرواه اسمه أجمد، يعني هذا شيء نادر. يزيد هذا الأصل الجادة المشهورة، الأقل منه بريد، هذا أقل من يزيد. تمام. ومن هذا أيضا ما وقع للإمام مالك في معاوية الذي صك الجارية، فوقع لمالك معاوية ابن عمرو، وهو معاوية بن الحكم السلمي. وكان العلماء رحمهم الله ينبهون على الأوهام التي تقع لبعض الأئمة، وسبب وأيضا حديث الأعمى مروا إلى الخلاف الذي حصل فيه حديث التوسل، بسبب أن أبا جعفر هذا هل هو أبو جعفر الخطمي أو أبو جعفر بن يزيد أو جعفر بن يزيد، فمن يعني فتختلف أنظار العلماء باختلاف هذا الاشتباه في الأسماء. نعم.
خاتمة. ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة.
ما هي؟ وإن كان هذا العلم طبقات الرواة من عجائب هذا الفن أنه ليس عليه اصطلاح حتى يتقارب فيه بين الأئمة، بل العالم الواحد عليهم رحمة الله يختلف اصطلاحه من كتاب إلى كتاب. ومن نظر في كتب الذهبي فإنه يصنف كتبه على الطبقات، لكن طبقات السير غير طبقات التاريخ، طبقات تذكرة الحفاظ غير طبقة التاريخ والسير. أحيانا يرجح 10 سنوات، أحيانا يرجح 25 سنة، وأحيانا بعض المحدثين يقول 45 سنة إذا تعاصروا فهي طبقة، وبعضهم يقول القرن ب100 سنة. يعني حصل فيه نوع من الاضطراب، لكن لم يعني كان شيخنا مقبل رحمه الله وغفر له يقول ينظر في كل كتاب باصطلاحه، كما سيأتي أيضا. مثلا ابن حبان جعل الصحابة كلهم طبقة والتابعون طبقة، غيره يجعل الصحابة 3 طبقات والتابعون 5 طبقات، لكن الغالب أن الذين يصنفون في الطبقات يذكرون اصطلاحهم. ولهذا الحافظ ابن حجر في أول التقرير ذكر اصطلاحاته وأوصل الطبقات عنده إلى 12 طبقة، أوصلهم إلى 12 طبقة. ابن سعد جعل الصحابة في الطبقات، وهو من أشهر الكتب وأجلها وأكثرها فوائد، جعل طبقة الصحابة 5 طبقات، 5 طبقات. الحاكم أوصلهم إلى 12 طبقة. فأنت تحكم على حسب النظر، لكن ما سيذكره الحافظ هو الغالب في اصطلاح المتأخرين، ما سيذكره من التعريف. وفائدته
الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة.
هذا من أهم فائدتها، الأمن من تداخل المشتبهين الذين مر معنا الكلام عليهم في المتفق والمختلف 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 والمتشابه، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس، بمعنى هل هذا الراوي سمع من هذا الشيخ أم أنه دلس، هل هو من طبقة التلاميذ أم ليس من طبقة التلاميذ، ثم أيضا نسيت أن أنبه على أن بعض العلماء يجعل الطبقات باعتبار الراوي، فيقول طبقات أصحاب الزهري خمسة. نعم.
والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ.
في اصطلاحهم، يعني الاصطلاح الذي جاروا عليه في الأكثر. ما الطبقة؟ كيف تنضبط الطبقة؟ يقولوا جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. ونحو هذا التعريف أيضا ما في التدريب لتلميذه السلوكي. فإذا تقارب السن واشتركوا في الشيوخ أو في بعض الشيوخ، فإن هؤلاء يقال فيهم طبقة، يقال فيهم طبقة. ولهذا يكثر في استعمالهم، يقولون روى عن وكيع وطبقته مثلا، روى عن الزهري وطبقته. نعم.
قال: وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة،
العشرة المبشرين بالجنة مثلا، من باب المثال يعني.
ومن حيث صغر السن يعد في طبقة بعدهم.
بعدهم لماذا؟ لأنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا، 7-8 سنوات أو 9 سنوات. نعم.
فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة،
وقد يعدهم بعضهم إلى ثلاثة لأنه آخر الصحابة وفاة بالبصرة. نعم.
كما صنع ابن حبان.
نعم، شوف، لاحظ، ابن حبان البستي قال: فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة، أنهم تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره. نعم.
ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك.
أي نعم، قال الحافظ أجمع ما جمع في ذلك، وهكذا كان يقول شيخنا. قال: والمأسوف أنه أعرض كثيرا من الناس عن كتاب ابن سعد بسبب أنه يروي عن شيخه الواقدي. ليست روايته كلها عن الواقدي طبعا. فكتاب طبقات ابن سعد كما ذكرت لكم، كم جعل الصحابة؟ خمس طبقات. ولهذا الذين صنفوا في هذا مثلا يجعلون أصحاب العقبة طبقة، أصحاب بدر طبقة، أصحاب بيعة صلح الحديبية طبقة، وهكذا. نعم.
قال: وكذلك من جاء بعد الصحابة والمتابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة.
طيب، إذا قلت يعني في التقريب ماذا فعل؟ في التقريب جعل الصحابة طبقة واحدة، لكن باقي الطبقات الأحدى عشر أكثرها في التابعين. نعم.
كما صنع ابن حبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه.
ولهذا قلت لكم أنه علم الطبقات هذا ما فيه حاجة قيد معين. إن كان الحافظ ابن حجر وغيره من علماء المصطلح جنحوا إلى التعريف في التقارب السن واللقاء، لكن وهذا من فوائد شيخنا المقبل رحمه الله ينظر إلى كل عالم في اصطلاحه. فقلت لكم أن الذهبي رحمه الله، ولهذا تجدون المحقق لكتاب تاريخ الإسلام الذهبي، ذكر في المقدمة اختلاف أقوال الذهبي في الطبقات. نعم.
قال: ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم.
نعم.
لأن بمعرفتها يحصل للأمن من دعوى المدعي اللقاء بعض من دعوى المدعي للقاء بعضهم.
يعني فتشوا في بعض الرواة فيقول بأنه حضر مجلس فلان، أو سمع الكتاب الفلاني على فلان، أو سمع من فلان، ففتشوا، فإذا هذا ولد هذا مات وهذا ولد، طيب، أو هذا مات في مكة وهذا لم يحج أصلا ولم ينتقل من المشرق، فيفتشون في مثل هذا من جهة المواليد ومن جهة الوفاة ومن جهة السن ومن جهة البلد، يدققون في مثل هذا. ولهذا جاء عن طائفة من السلف، أقول منهم يحيى بن معين، لما استعملوا لنا الكذب استعملنا لهم التواريخ. نعم.
هو في نفس الأمر ليس كذلك، ومن المهم أيضا معرفة البلدانهم وأوطانهم وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب،
كما قلنا في عايش وعابس وغيرهم، فإنهم يعرفون هذا وين ولد ومتى دخل هذه البلد. يعني حال أئمة الحديث مع الرواة شيء من من العجب بمكان، يعرفون حتى المجلس الذي جلسه وقيد سماعه وما الذي سمعه من حديث فلان وما الذي لم يسمعه، متى دخل مكة متى خرج منها، هل لقي فلانا عندما دخل أم لم يلقه، يعرفون كل هذا رحمهم الله تمحيصا.
ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك،
وهو ما تقدم معنا بحثه في المقبول والمردود والمسكوت عنه من العلماء أو من الرواة، وهذا ما سيناقشه الحافظ في ما يستقبل من الكلام، وهو مراتب الجرح والتعديل. لن نعاجل الكتاب، الحمد لله أخذنا شيئا كثيرا، إذا انتهينا من الكتاب نبقى نخلص ما يصلح، لكن إن شاء الله قد يكون الدرس القادم أو الذي بعده، وعلى ما اتفقنا عليه سنقرأ في صحيح البخاري. وحبت أن أنبه إلى أن ابتداء قراءة البخاري ستكون بكتاب النووي ما تمس إليه حاجة القارئ لصحيح الإمام البخاري، تحرصون على الحصول عليه، وإلا فهو الحمد لله مطبوع على هذه الشبكة الإلكترونية، ممكن أن يصور أو يتابعون على حسب الجوال، لكن اخترته من بين عدة كتب أردنا أن نبدأ بها البخاري، يعني مثل كتاب، يعني العلماء صنفوا ما يسمى بختم البخاري، مثل ابن ناصر الدين الدمشقي ومثل السخاوي وكثير من العلماء، وفي العادة يذكرون ترجمة البخاري مختصرة وأهم ما يتعلق به، فإن تيسر الأمر قرأنا أيضا كتاب عادات الإمام البخاري للشيخ عبد الحق الهاشمي شيخ الحرم في زمانه، وكتابه مطبوع وهو مفيد أيضا جدا، لكن الأصل هو كتاب ما تمس إليه حاجة القارئ، لن نعلق عليه كثيرا، وإنما سننبه على بعض ما ذكره للفائدة، منها ترجمة البخاري ومنها معرفة بعض الأشياء التي تتعلق بالإمام البخاري. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.